أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم مذكورة عندك إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. قال رحمه الله: ويجب العمل به، يعني بخبر الآحاد. هنا قد وصلنا إلى قوله ويجب العمل به، أي بمقتضاه فيما يكفي فيها الظن من الفروع. هذا لأن بعض الفروع بجهة قطعية لا يكفي فيها خبر الآحاد. ويجب العمل به فيما يكفي فيه الظن من الفروع، أي فروع الفقه، ولو حدا، حتى لو في الحدود أو قصاصا أو مقدارا، المقادير مثل ابتداء النصب، كلو ورد خبر آحادي أن نصاب الخضروات 100 درهم، هذا يقبل الخبر الآحادي في مثل هذا، في المقادير يقبل عقلا ونقلا، يعني من جهة العقل ومن جهة النقل. أما العقل فإنه يستحسن جلب النفع ودفع الضرر المظنونين، لما بلا باعتبار الظن، لما حصل لواحد إلا ظن، أن العقل يستحسن أنه يجلب له نفع ويدفع عنه ضر، لما حصل لا من جهة الظن. إذن الخبر الآحاد يعمل به من جهة العقل في هذه الأشياء، الفروع، فروع الفقه، لأن الفروع غير الأصول. الأصول بعضها بجهة عقائدية لا يقبل فيها خبر الآحاد، كما أتي في أصول الدين وأصول الفقه، لكن في الفروع، فروع الفقه يكفيها الخبر الآحادي ولما أفاد إلا الظن. وأما النقل، أي الدليل من النقل، فإنا قد علمنا من دينه صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا قامت له الشهادة المشروعة لزمه العمل بمقتضاها، وعرفنا ذلك عن أمر الله تعالى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى إذا أتى شهود قامت عنده الشهادة وظن صدقها، وجب عليها نحكم، وعرفنا ذلك عن أمر الله تعالى، وهو عدل حكيم، لأن الله سبحانه عدل حكيم، لا أمر لا بما فيه حكمة. فلولا أن العمل بالظن في بعض الأحوال المصلحة لما حسن منه أن يوجب ذلك. إذن أوجب الله العمل بالظن في بعض المسائل، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ تواتر أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الآحاد من السعاه إلى النواحي النازحة، يعني البعيدة، إلى النواحي النازحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الأحكام. كان يبعث الصحابة لتبليغ الأحكام إلى نواحي بعيدة، مع أنهم أحد، قد يرسل واحد أو اثنين لتبليغ الأحكام الشرعية، ليعمل الناس على أخبارهم. إذن الناس بيعملوا على أخبارهم وهم أحد، مثل ما بعث معاذ إلى اليمن، بعث أمير المؤمنين إلى اليمن، فإنه كان يبعثهم لقبض الزكاة ونحوها وتعريف سائر الأحكام، كبعثه صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن وغيره من عماله، وذلك ظاهر من صنيعه صلى الله عليه وآله، ولعمل الصحابة كان يعملوا به، يعني بالخبر الآحادي، ولعمل الصحابة به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وتكرر ذلك منهم وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد، إذ لم ينقل، يعني ما نقول إن أحد أنكر عليهم، إذ لم ينقل، وذلك يوجب العلم باتفاقهم كالقول الصريح، مثل لو تلفظوا بقول صريح وقالوا يقبل الخبر الآحادي المفيد للظن، لأنهم لما سكتوا وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد، فكأنهم صرحوا وقالوا يقبل الخبر الآحادي الذي يفيد الظن. فمن ذلك ما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يعمل على أخبار الآحاد ويحتاط فيها، لأنه روي عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفعني الله به ما شاء منه، أي ما شاء من النفع، فإذا سمعته من غيره استحلفته. كان عاد استحلفه أمير المؤمنين، إذا وحدثني أبو بكر وصدق، قيل إن الخبر الذي رواه هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذنب ذنبا فذكره فأفزعه ثم عمد إلى بيت من بيوت الله ثم عمد إلى بيت من بيوت الله فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى غفر الله له، أو كما قال. فدل على أنه كان يعمل على أخبار الآحاد، وإنما كان يحتاط في ذلك بأن استحلف بعضهم. فإذا كان الراوي ممن لا يحتاج إلى الاحتياط عليه، أخذ بخبره من دون يمين. ومنه عمل أبي بكر بالخبر الأحادي أو الآحادي في ميراث الجدة، وكان يرى حرمانها، حتى روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. إذن عمل بخبرهم مع أن خبر أحادي، يعني بمحضر من الصحابة تقرير منهم، وخبر الاثنين أحادي أو أحادي. وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف لما اشتبه عليه حكم المجوس، وقال ما أدري كيف أصنع بهم، وأنشد الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أن يذكر ذلك. فلما روى عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أخذ بذلك وعمل به، يعني عمر أخذ قوله مع أنه بين محضر من الصحابة وتقرير منهم، يفيد دليل على وجوب على الأخذ بالأخبار الأحاد في الفروع. ورجع يعني عمر ورجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم، وترك ما كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي، أنه كان يقول لا ليس لها شيء من الدية لأنها لا ترث منها شيء. كان عندما أخبره بهذا الحديث أن رسول الله ورث امرأة أشيم من دية زوجها عمل به، وهو خبر أحادي. وأخذ بخبر حمل بن مالك في دية الجنين، فإنه لما روى أنه كان عندهم امرأتان إحداهما تسمى مليكة والأخرى أم عفيف، رمت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح أو عمود فسطاط، يعني فسطاط خيمة، عمود خيمة، فأصابت بطنها فألقت جنينا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقرة. ما هي الغرة؟ قال عبد أو أمه. إذن قلنا الغرة عبد أو أمه قيمتها 500 درهم. الغرة قال من العبيد ما بلغ ثمنه نصف عشر القيمة، لا نصف عشر الديه. وكان يعني عمر وكان ك ولا وقال كدنا أن نقضي فيه، لأن قال كان يرى أن لا شيء فيه إذا خرج ميتا، وفي هديه إذا خرج ميتا. وعندما رووا له هذا الحديث أن الجنين إذا خرج ميت فيها الغرة عمل به، وهو خبر أحادي. وحمل عند قال عندما قال حمل الذي ورد في الحديث حمل بن مالك أو وحمل بفتحتين ذكره في القاموس والضياء، والمصطح بكسر الميم نوع من الملاعق، وقيل عود يرقق به الخبز. ورجع عما كان يذهب إليه من طريق المفاضلة في دية الأصابع، فإنه كان يرى أن في الإبهام هذا 15 من الإبل، يعني إذا قطعت الإبهام فيها 15 من الإبل، وفي الخنصر 6 الخنصر الصغيرة، والبنصر 9، وفي كل واحدة من الأخرين يعني السبابة والوسطى 10، فلما أخبر عن كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في كل واحدة منها 10 من الإبل أخذ بذلك ورجع عن رأيه، يعني ما عاد فضل بين الأصابع، كل في كل واحدة 10. وروي العمل بأخبر الآحاد عن سائر الصحابة كعثمان بن عباس، وعلم من سياقها أن العمل بها لا بغيرها، يعني لا نقول أنهم عملوا بها من جهة القرائن أو من جهة كذا كذا، لا الظاهر أنهم عملوا بها لأنها أخبار آحاد. وعلم من سياقها أن العمل بها لا بغيرها لظهورها وإفادتها الظن كظاهر الكتاب والمتواتر، أي وكظاهر المتواتر، ظاهر الكتاب قد لا يفيد ظاهر الكتاب إلا الظن، وإن كان آية في كتاب الله يعني متواترة، كتاب الله كله متواتر، لكن إفادة الآية قد لا تفيد دلالتها على الشيء إلا ظنا. نعم، لأن ظاهر الآية أو ظاهر الخبر المتواتر قد يكون ظاهره ظنيا، وإن كان سنده متواتر ومتنه متواتر، لكن دلالته ظنية كظاهر الكتاب والمتواتر. والنهي عن اتباع الظن ظاهر، إذا قالوها قد ورد النهي عن اتباع الظن، ليش نعمل بالخبر الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن، وقد ورد النهي عن اتباع الظن، قلنا النهي عن اتباع الظن هو أيضا مبلغ ظاهر لا يفيدنا إلا ظاهرا، لا يفيد النهي، وأيضا قابل للتأويل. كيف نأوله؟ قال لتأويل العلم بما يعم الظن. الله إذا قال أنها عن اتباع الظن، إذا نهانا الله قال إن يتبعون إلا الظن. بقول هنا الظن كما فسرنا في الدروس السابقة مثل ولا تقف ما ليس لك به علم، هنا نفسر العلم بمعنى الأعم الشامل للعلم والظن. لا تقف ما ليس لك به علم، أي علم سواء علم بالمعنى الأخص ولا ظن، ونحمل الظن المذموم على الشك والوهم. قال لتأويل العلم بما يعم الظن، إذن إذا ورد أن نعمل بالعلم فبمعناها الأعم الشامل للظن، وإذا نهينا عن اتباع الظن فنحمله على أن الظن المراد به الشك والوهم. وتأويل الظن بالشك والوهم هذا لتأويل العلم بما يعم الظن، وتأويل الظن بالشك والوهم. والمدعى أصل لا يمنعه إلا قاضي، لأن هنا المدعى وهو كون أخبار الآحاد، وهو كون أخبار الآحاد حجة، هذا أصل من أصول لا يمنعه إلا قاطع، وليس هناك أخبار قاطعة تمنعه. كان كما تقدم الصحابة كانوا يعملوا بأخبار الآحاد، إذن أصبح حجة العمل بأخبار الآحاد حجة. فإن قيل ما ذكرتموه معارض بأن علي عليه السلام رد خبر بن سنان الأشجعي في قضية بروع بنت واشق، قال المراد بالقضية مروة أبو داود عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة وتوفي عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال ابن مسعود لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بروع بنت واشق، وكان ابن مسعود مترددا هل وافق الحق أم لا. نعم وعمر يعني ورد عمر خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان حين أخبر كل منهما، يعني عثمان أخبر كل من أبي بكر وعمر حين أخبر كل منهما في خلافته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن له في رد الحكم إلى المدينة، ورد عمر حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، وذلك أنه وصل إلى باب عمر فقال السلام عليك أدخل، ثم سكت ساعة وقال السلام عليك عليكم أدخل، ثم سكت ساعة ثم قال مثل ذلك، فلم يجبه أحد ثم انصرف وقال هكذا السنة، وعمر يسمعه، فقال عمر للبواب ما صنع، فقال رجع وقال كذا، يعني هكذا السنة، فقال علي به، يعني ائتني به، فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت، فقال السنة، فقال عمر والله لتأتيني ببرهان أو لا أفعل النبي. قال أبو سعيد فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال يا معشر الأنصار ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فأخبر أبو سعيد بمثل ذلك، أجيب يعني إذا قيل أن أمير المؤمنين قد رد خبر كذا، خبر ابن سنان، وعمر قد رد خبر فاطمة وكذا فاطمة بنت قيس، فإذا استدلوا وقالوا لا نقبل الخبر الأحادي لأن قد رده في تلك الأحاديث، أجيب بأنهم إنما أنكروا ما أنكروا للارتياب، قلنا ما بلا ردوه للارتياب فيه وقصوره عن إفادة الظن، ما بلغ مرتبة الظن، والخبر الآحاد لا يعمل به إلا إذا أفاد الظن. أجيب بأن يعني أنه يعمل بالخبر الآحاد الذي يفيد الظن. أجيب بأنهم إنما أنكروا ما أنكروا للارتياب فيه وقصوره عن إفادة الظن، وذلك مما لا نزاع فيه. إذن ما ردوه لأنه خبر أحد لا أعمل به، وإنما ردوه لأنهم شاكين في الخبر، فإذن الخبر الأحد معمول به. ولما كان عدم العمل بها في غير فروع الفقه من مفاهيم اللقب مع إهام الجواز صرح به فقال ولا يؤخذ بأخبار الأحد الخالية عن قرائن العلم في الأصول، يعني كان لأنه عندما قال يعمل بها بأخبار الآحاد يعمل بها في الفروع، هذا مفهوم لقب، مفهوم أهم الأصول لا يؤخذ بها فيها، لكن المفهوم ضعيف، إذن احنا نريد أن نأكد المفهوم وهو أنه لا يعمل بها في الأصول، أحتاج يبينه ويوضحه، ما اكتفى بالمفهوم لأنه قال مفهوم لقب، قال ولما كان عدم العمل بها يعني أخبار الآحاد في غير فروع الفقه، لأننا لا نعمل بها إلا في الفروع فقط، لا نعمل بها في الأصول. قال لما كان عدم العمل بها في غير الفروع من مفاهيم اللقب، ما بلا مفهوم لقب، عندما قال ويعمل بها في الفروع مفهوم اللقب أنه لا نعمل به في الأصول، مفهوم اللقب ضعيف، إذن لابد أن يأكد المفهوم هذا ويأتي يوضحه ويأكد عليه. في غير من مفاهيم اللقب مع إيهام الجواز، لأنه يوهم الجواز ما مفهوم اللقب أنه يجوز أن نأخذ بها في الفروع في الأصول، إذن صرح به، صرح بالمفهوم، فقال ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول، لا يعمل بها في الأصول، صرح بالمفهوم الذي جاء وقد فهمناه من قوله ويأخذ بها في الفروع، يأخذ بأخبار الآحاد في الفروع مفهومها من الأصول لا نأخذ بها، إذن هنا صرح بالمفهوم وقال ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول. لكن الخالية عن قرائن العلم قد هنا يكون خبر آحادي لكن مفيد القرائن، إذا أخبرنا شخص وقال فلان مات، مات فلان، ثم رأينا الناس يتجمعون حول بيته ورأيناهم يعدون النعش ويعدوا كذا، هذا أفاد خبرها العلم لكن بالقرائن ما هم جهة الخبر الآحادي الذي أفاد العلم. إذن الخبر الآحاد لا يؤخذ بها في الأصول إذا كانت خالية عن قرائن العلم مطلقة، سواء كانت من أصول الدين، يعني سواء كانت الأصول من أصول الدين لا نقبل خبر الآحاد فيها، أو أصول الفقه أو أصول الشريعة. مثلا أصول الدين أنه قواعد أصول الدين معروفة، المحدث يحتاج إلى محدث، هذا من قواعد أصول الدين. الشيء لا يحدث نفسه، الضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، المختلفان صح فيهم الاجتماع والارتفاع، المثلان يسد كل منهما مسد الآخر، الجسم يقوم بنفسه ولا يخلو عن عرض، ولا بد للجسم من حيز يكون فيه، ويجوز عليه ويجوز على الجسم التجزؤ والانقسام، ويستحيل عليها الكون في جهتين في وقت واحد، والعرض لا يقوم بنفسه ولا بد له من جسم يقوم به، وما حله المحدث فهو محدث مثله. هذا من قواعد أصول الدين، هذا لا أخذ فيها بأخبار الآحاد. أو أصول الفقه وكذلك قواعد أصول الفقه، أن الأمر الوجوب يحتاج يستدلوا بأدلة تفيد القطع على قواعد أصول الفقه، أن الأمر الوجوب تتبعوا الصحابة كيف كان يتعاملوا مع الأوامر، أوامر الكتاب والسنة كانوا بيحملوها على الوجوب، فاستنبطوا أهل أصول الفقه منها أن الأمر الوجوب، وأن كل فرع شارك أصله في علة حكمه وجب إلحاقه به، هذا من قواعد أصول الفقه. وكذلك قال أصول الشريعة مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كل هذا أصول الدين وأصول الفقه وأصول الشريعة لا يؤخذ فيها بأخبار الآحاد، لأنها إنما تفيد بمجردها الظن، أخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن بمجردها كما سبق، يعني إذا كانت خالية عن القرائن. وهذه الأشياء يجب اليقين فيها لتوفر الدواعي إلى نقلها، ولعلمنا برد الصحابة له كما روي عن عائشة أنها ردت خبر أبي عثمان في تعذيب الميت ببكاء أهله، وتلت قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا من الأصول يعني من الاعتقاديات ما هي من العمليات، من الفروع العملية، فالمسألة عقائدية أن الميت يعذب ببكاء أهله، فما قبلوا هذا الحديث الآحادي لأنه في الأصول. وتلت قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ووافقها ابن عباس، وفي ذلك رد للأخبار الواردة في تعذيب أطفال المشركين، إذن كل الأخبار التي ترد في تعذيب أطفال المشركين ردتهم هذه الآية لا تزر وازرة وزر أخرى، الله سبحانه عدل حكيم، كيف عذب أطفال الكفار بذنوب آبائهم، إذن لا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك فإنها لما سألها سائل هل رأى محمد ربه، يعني عائشة عندما سألها سائل وقال هل رأى محمد ربه، قالت يا هذا لقد قف شعري مما قلت، وتلت قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كل الأحاديث الدالة على الرؤية لا يقبل، لا تقبل، لأنها أخبار آحاد والمسألة من مسائل أصول الدين. وفي ذلك رد للأخبار التي نقلت في إثبات الرؤية ونحو ذلك، إذن هذه الآية فيها رد على الأخبار التي نقلت في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن مذهب عقيدة أهل البيت أن الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ليس من جنس المرئيات، ولا لأن في رؤيته تشبيه، قد قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وفي ذلك رد للأخبار التي نقلت في إثبات الرؤية ونحو ذلك كثير. نعم، فما ورد منها موافقا لدلالة العقل ومحكم الكتاب كان مؤكدا ولم يكذب ناقله. نعم، إذا ورد مثلا خبر أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذن هو مؤكد للأصول، لأن الأصول قد مقررة أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا مثلا جاء حديث أحد وقال إن أحدكم لا يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة، قلنا إذن يعتبر مؤكد فقط للأصول، لأن الأصول مقررة أن الله لا يرى سبحانه ولا يكذب ناقله، لأنه وافق الأصول. إذا وافق الأصول، أما إذا خالف الأصول فيرد ويقطع بكذبه. وقال فما ورد منها موافقا، يعني ما ورد من الأحاديث الأحادية موافقا لدلالة العقل ومحكم الكتاب كان مؤكدا ولم يكذب ناقله ولا يعتمد عليه، لكن ولا يعتمد عليه في الدلالة. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما خالف أصلا قطعيا، والله أعلم. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.